إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم بمعية الأستاذ حمدي زياد. أحبتي المستمعين الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، ونرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ حمدي زياد في حلقة جديدة من برنامج قل الله يفتيكم. أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
ندخل في صلب الموضوع حتى لا يضيع علينا الوقت. أستاذ حمدي، كيف ترى الذين يصنعون الأزمات في حاجيات الناس، كيف تراهم من الناحية الشرعية كما تلاحظ هذه الأيام مثلا من ناحية أزمة الغاز؟
اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله الطاهرين. الواقع أن الأعداء في كل مكان، في الجبهة الداخلية وفي الجبهة الخارجية، وأن المستغلين والأشرار هم يمثلون أعداء حتى لو لم يحسبوا أنفسهم من الأعداء، بمعنى أن الجشعين والمستغلين لأزمات الناس والممتصين لدماء الناس وأرزاق الناس هم بمثابة الأعداء، ولكن بوجه آخر. مع أننا في أغلب ظننا أنهم يأتمرون بأوامر العدوان وأنهم يحسبون على المعتدين، لأن الفطرة السوية للرجل الوطني المؤمن الذي يحب أمته ووطنه ويحب ربه ونبيه والمخلصين لا يمكن أن يستغل الناس في هذه الفترة العصيبة، لا سيما والعدو يقتل عشرات الآلاف من الناس الأبرياء، من الناس في بيوتهم، ويدمر وطنا بأكمله، ويجتاح الأمة من شرقها إلى غربها. فهذا الذي يستغل حاجيات الناس معناه أنه عدو وأنه يناصر العدوان. الله تعالى سماهم عابدين للهوى وللشيطان، فليسوا عابدين له، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يقول الله هكذا، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن لا يأكلون حلالا طيبا وإنما يأكلون استغلالا وجشعا وسرقة ونهبا فليسوا لله عابدين، لأنه يقول إن كنتم إياه تعبدون. هم أكلة النار وأصحاب النار، قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هم أهل الباطل وأكلة أموال الناس بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هؤلاء بمثابة المفسدين، ويصلون في فسادهم إلى درجة والعياذ بالله إلى درجة الحرابة، إلى درجة كبيرة من الاستغلال، حينما يفرح الإنسان بصناعة أزمة من أجل أن يجني من ورائها مئات الملايين من الدولارات. يعني أصبح المستغلون في اليمن بوجود الجيش واللجان الشعبية والمخلصين من الساسة وفي المؤسسات الحكومية، أصبح لا يريد إلا أن يفسد في يومين ثلاثة أربعة بالأسبوع بالكثير، من أجل أن يمتص كم مليون من الدولارات
يغنى يعني
من جلود الناس، لأن الأمة لا تصبر. فهؤلاء مفسدون، وهؤلاء لصوص، وهؤلاء نهابون، وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعونون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله المحتكر، فالنبي لعن المحتكرين. فبمجرد أن يجمعوا أمرهم على الشر فيغلقون المحطات الغازية والمحطات البترولية ويعدمون المواد الغذائية من أجل رفع أسعارها، هؤلاء هم الملعونون. والله يقول: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. بمعنى بإجماع الأمة أن المحتكر ملعون، أن المستغل ملعون، الملعون قال الله ولن تجد له نصيرا، بمعنى سيهزمون لا محالة، ولن يستطيع أحد الدفاع عنهم إن أغرى الله المؤمنين بهم لنغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأنا أعتقد أن الذي أغرى أمتنا المخلصين بأولئك المفسدين في فتنة ديسمبر، فهزموهم شر هزيمة وطردوهم وخاب رهانهم على الأعداء، حينما يعني تدور الدائرة ويغري الله أولياءه بأعدائه، فلن تجد للمفسدين في الاقتصاد وفي حاجيات الناس وفي المشتقات البترول، مثل ما قال الله: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
طبعا هذا يقودني إلى سؤال متعلق بهذا الموضوع أستاذي القدير، وهو إذا الوضع هكذا وهناك ناس مصرين على الاحتكار، كيف ترى أن يكون الإصلاح؟
الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأنه لا يهلك أمة وفيها مصلحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والعجيب أنها بالميم مصلحون ولم يقل صالحون. إذا انبرت أمة من المصلحين لمواجهة المفسدين، فإن الواحد من المخلصين يغلب ألفا من المفسدين بحكمة الله العلي وبقوة القوي القهار. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون. وقائد الثورة حفظه الله السليل آل رسول الله، الذي أعلن 12 نقطة فيها مجمل الإصلاح: إصلاح الوضع السياسي، إصلاح الوضع الاقتصادي، إصلاح الوضع العسكري، إصلاح الوضع السياسي، إصلاح الأوضاع بكلها. فمثلا الوضع العسكري، لو أننا امتلأنا بالروحية الهجومية جميعا كمثل المجاهدين الأولين في الحروب السابقة، الذين كانوا يقتحمون العدو ويجتاحونه في فترة قياسية، فكانوا لا يسمحون للعدو أن يلتقط أنفاسه فيبحث عن معنويات. يعني إذا كان القلة لا يريدون إلا أن يناوروا من بعيد أو أن يقاتلوا من متارس، فهذا يغري العدو، والعدو يتشجع ويطمح في سحق هذه الأمة، ولا سيما وبيده الإمكانات. فينبغي أن يتحول المؤمنون جميعا ليحملوا هذه الروحية الهجومية. والواقع أن الشهداء حينما يجتاحون الأعداء، حينما نجتاح الأعداء ويقتحم الأعداء إلى تحصيناتهم، أقل من الشهداء حينما يبقى الناس في متارسهم أو في أماكن بعيدة. هذا وضع أيضا أن يسبغ الناس على المجاهدين في النفقات، مثل ما قال الإمام علي بن الحسين: وأسبغ عليهم في النفقات، واستقوي لهم الظهر، وتخير لهم الأصحاب، ورفدهم بالمال وبالرجال وبالإمكانات وبالإخلاص. الوضع الاقتصادي، المفروض أن نفعل قانون سورة الكهف، قانون القرآن الكريم بكلها، القانون الرباني، نظام تشريع الهدى. فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. قبلها: فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بمعنى كما يسمونه في الاصطلاحات يعني العصرية والعرفية والقانونية، مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء. والمفروض أن ننهي زمن المجاملات والاتصالات وأن يكون هنالك قوة رادعة. نحن لا نطلب من الساسة والحكومة أن تأخذ الناس لقطع أعناقهم، وإنما ما المانع أن يؤخذ أصحاب المحطات المستغلين والتجار الكبار العمالقة، وأن يستدعى المخلصين من كل الجبهات، حتى ولو اضطرينا أن نسحب من الجبهات، لإلقائهم في السجون ومحاكمتهم علنيا. فمن ثبتت إدانته متورطا في استغلال الناس لقي جزاءه. ومن ثبتت براءته اعتذر الناس له وردوه. لا مانع في من أجل أن نختصر على العدو المسافة التي يريد أن يهلكنا، وكأنه يبحث عن تفجير وضعه داخلي. لولا أن الناس يثيقون في قائد الثورة ويحبونه حبا عظيما، ويعلمون أنه مستعد أن يقدم رأسه كما قال من أجل هذا الوطن، ويحبون الجيش واللجان الشعبية، أحيانا تضيق بهم صدورهم، فلا بد من معاقبة المجرمين ومعاقبة المسيئين وقطع الفرصة عليهم. يعني كيدهم ضعيف ووسائلهم خبيثة، وبإمكان الأمة أن تهزمهم إذا تضافرت وأقامت العدل على الجميع، وتلغي من ذهنها ومن تصورها القداسة العرفية القبلية، القداسة المالية، القداسة السياسية. كل من أساء لابد أن يعاقب، وكل من أحسن لابد أن يكافئ.
نعم، البعض يقول في نفس الأطروحة أستاذي القدير أنه مثلا إذا تم تطبيق مثل هذا القانون فإنه مثلا أغلب التجار بحكم أنهم مصرين على احتكار سيتوقفوا عن تزويد البلد بالمشتقات النفطية والأغذية مثلا، وسيموت البلد. كيف نرد على مثل هذا؟
فلتسحب الصلاحيات منهم ولتعطى صلاحياتهم للتجار الشرفاء. أنا أعتقد أن الله سيستبدل بالتجار المفسدين المرتبطين بالأخطبوط والرأسمالية العالمية، سيستبدل الله بهم تجارا
يعني
مخلصين.
مهما يعني البعض يقول أن كل التجار حتى أن الشرفاء مثلا لا يستطيعون أن يتحركوا لأن المسيطر على السوق هم التجار.
لنا قوة عسكرية وقوة سياسية، ولنا أمة متضافرة. الآن هو ضعيف كل من يريد أن يعبث بالأمة إلا إذا لقي من يناصره ومن يعينه. حتى بإمكان يعني الخزينة العامة أن تتولى شراء البترول إذا لم تلقى تجارا صالحين، ولكن يعتقد في الساحة تجار شرفة.
هو المقصود أن الدولة إذا كانت رسميا أرادت أن تشتري البترول لن يقبل المحتل أن يبيعها بحكم أنه في مناطق
مثلا الغاز هو في منطقتي
في منطقة صافة طبعا،
وهو مضطر أن يبيع لنا.
مضطر
لا يأتيه إيرادات إلا من لدينا.
أيوة.
الأموال كبلته، الأموال التي جاءت من الخارج لها سياسات معينة وأماكن معينة، فهو بحاجة إلى
والقدرة الشرائية كبيرة لدينا. يعني
السكان الشعب اليمني لدينا 80% لدينا الشعب السكان
بالضبط.
أيضا البترول يأتي من كل مكان حتى من خارج الوطن. الأمة الناس بحاجة البشر، بحاجة الكثافة البشرية، حتى الأجانب يتعاملون مع الشعب فقضية المفسدين هي محلولة. وأظن قد هزموا في فتنة ديسمبر. لا يمكن لأحد أن يقول أن الجيش واللجان الشعبية ومن معهم من المخلصين هم أثرياء وتجار كبار. لا زالوا يجاهدون، ولا زالوا من الناس الذين لا يمتلكون إلا الميسور ليومهم وأسبوعهم، وهكذا لا زالت التجارة بأيدي أولئك الذي العتاولة الصناديد من فترات قديمة. وبإمكان الأمة أن تستبدل بهم غيرهم، والله سيستبدل بهم غيرهم.
جميل جدا. ننتقل إلى سؤال آخر أستاذي الفاضل. البعض يقول اعطوني عمل، أنتم ما تعطوني عمل، وكأن أنصار لهم المسؤولين عن توفير العمل. كيف نرد عليه؟
نقول لهم، البعض يقول هكذا، يقول اعطوني عمل. في قضية المؤسسات والإدارات نحن نريد أن نبني دولة المؤسسات، وبحسب الخبرة والكفاءة مثلما قال نبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن أن تشتغل مع الأمة في العمل الأعظم لا يحتاج إلى قرار ولا يحتاج إلى تعيين. وقد رد الشهيد القائد ورد السيد عبد الملك سلام الله عليه على هذا الكلام. الساحة مفتوحة أمامك. أن يكبل الإنسان نفسه بتفكيره القاصر في بيته ويرقد تحت البطانية ويقول ما فعلتموني ما حركتموني. تحرك أنت، وكلما نجحت الناس سيعطوك أعمال أكثر. الناس سيحترمونك، الناس سيتمحورون حولك. فمثلا بإمكانك أن تحضر في مجلس وتقرأ محاضرة ثورية إيمانية روحية. بإمكانك أن ترفع براءتك، بإمكانك أن تعين على إغاثة المساكين في القرية ولو بلسانك، بإمكانك أن تقف وقفة تحشيدية، وقفة احتجاجية، بإمكانك أن ترفض الجبهات بالمال والرجال، بإمكان الإنسان الذي يطلب عملا أن يقف في النقطة الأمنية، أن يتحرك مع الناس إلى ساحاتها، أن يقوم بأي عمل، أن يخدم المجتمع، أن يوفر لهم شيئا، أن يتحرك بلسانه في المواقف، أن يكون ظاهرا بصوته، ظاهرا بإرادته. كلما كان الإنسان ناجحا، كلما جلب للناس المنافع، فهو يعمل في أدوارها الراقية، والناس يتمحورون حوله ويعتمدون عليه. ولا يظن أحد أن المجاهدين في الجبهات دخلوا إلى الجهاد بتعيينات وقرارات رسمية وجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية، إنما برزوا في ميدان الأمة والدفاع عنها، برزوا كنفاعين، كمخلصين، كصادقين، تعلموا الأعمال وكيف إدارتها، فوصلوا إلى ثقل كبيرة من القيادة، ووصلوا إلى نفع الأمة بكلها. فذلك الذي ينام ويقول لم تعطوني عمل، نقول الساحة أمامك مفتوحة بكلها. السيد يقول هكذا: الساحة أمامك مفتوحة بكلها، الساحة أمام مفتوحة بكل. أما أن تنتظر قرارا جمهوريا
لما يجي عندك،
لا، تحرك أنت مع الأمة. ألا تعلم أن من يقود اليمن ويحفظ اليمن ويحمي اليمن هم الناس الذين لم يتحركوا بقرارات رسمية، هم الناس الذين انطلقوا إلى كل جبل وواد من أجل الدفاع عن المستضعفين، فأصبحوا الآن هم الحامي للجبهة السياسية وللجبهة الاقتصادية وللجبهة العسكرية، لا سيما الجبهة العسكرية، بغير قرارات، بغير تعيينات. يعني انطلق يا من تقول أعطوني أعمل، انطلق كالبنيان الملصوص مع أمتك، والساحة مفتوحة أمامك، ستجد مليون عمل أمامك تقدر أن تعمله. إذا كان لديك خبرة خاصة وعلم خاص وجهة خاصة، فحينما تراك الأمة ناجحا في كل أدوارها التي ينبغي أن يعرفها الجميع، الأمة ستصطفيك لدور ما، الله سيختارك لدور ما. المهم ألا يقول الإنسان أعطوني عمل وكأن الأعمال تقسم من مكتب السيد عبد الملك. لا، تحرك مع الأمة، والساحة أمامك مفتوحة، ولا يحتقرن أحدكم نفسه، كذا يقول السيد، ولا يحتقرن موقفه. لكل إنسان قدرة على التحرك. يعني لو جئت إلى إذاعتكم هذه فلم تعطوني مثلا برنامج أو أقدر أقوم بتجميع الموظفين، بتجهيزات، بجلب منافع، حتى أصل إلى الدور الذي يمكن أن أستمر فيه لأنني ناجح فيه.
يعني بتدريج.
أي هكذا، يعني الساحة أمامك مفتوحة، فكل من يطلب عمل نقول الساحة أمامك مفتوحة.
نعم.
الساحة مفتوحة أمامك،
وليس لديك عذر.
أي نعم.
هناك سؤال آخر أيضا أستاذ حمدي، البعض يحب العلماء ويجلهم ويقدروا، لكنه لا يحب الجهاد، كيف؟
من يقولون هم يحبون العلماء ويتمحورون حولهم، أظن أنهم لا يحبون العلماء حبا عظيما، إنما يحبون الجلوس في مثلا في المساجد والمنازل والأمور السهلة، لأنها أمور سهلة.
نعم.
يعني مثلا طلب العلم وهذه هي بغيتنا وروحيتنا جميعا، عشنا ويعني الثقافة القرآنية والقيادة القرآنية هي بيئتنا، العلم والمساجد والدين. ولكن نحن في زمن الصراع، أعداؤنا يجتاحون أمتنا. نقول لمن يحبون العلماء: إن كنتم تحبون العلماء فدافعوا عن الوطن، لأن العدو، ذكر الشهيد القائد، كان يذكر قديما ولا يوجد من يصدق إلا المؤمنون، الأعداء إذا استباحوا الوطن أول من سيقتلون العلماء، لأنهم يعتبرونهم من الحماة للدين، من الحماة للفكر الإسلامي، فلا بد أن يستهدفوهم. والعبرة بالجنوب، أكثر الاغتيالات في العلماء والخطباء.
صحيح.
أكثر العلماء، فيا من تحبون العلماء انظروا إلى العلماء في الجنوب كيف يقتلون، أكثر من الساسة، أكثر من الضباط، أكثر من العملاء، أكثر من المواطنين، أكثر من يقتل من الرموز في أرض الجنوب، أرض اليمن الحبيبة، هم العلماء والخطباء والقائمون على الدين، برغم أن لهم انتماءات وتحالفات وكذا، لكن العدو البريطاني والأمريكي والإسرائيلي يرى أن هؤلاء لا زالوا من غرسة الفكر الإسلامي ومن محبي الفكر الإسلامي ومن منظري الفكر الإسلامي، فما داموا ينتمون إلى الرسالة ولا ينتمون إلى العلمانية ولا ينتمون إلى الماسونية ولا
ينتمون،
إذن فهم خطر، فلا بد من القضاء عليهم. فالله الله ألا يغتال علماءنا، ألا يقتل علماءنا بسبب هؤلاء المتفلسفين الذين يتركون الساحة للأعداء يستبيحون الأرض والعرض والوطن.
نعم. أيضا أستاذ القدير، هذه الأيام لدينا مناسبة في غاية الأهمية وهي ميلاد الزهراء سيدة نساء الدنيا والأخرى فاطمة الزهراء البتول. لماذا هذا العنوان كان غائبا في الفترة الماضية وعاد والآن يظهر بهذه القوة؟
أقول كان موجودا لكن بغير هذه التسمية. كانوا يقولون يوم المرأة،
يوم المرأة نعم.
العالمي، لكن لا يقصدون بالمرأة الزهراء والزينب وآسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران ويعني الشريفات الفاضلات المؤمنات، يريدون المرأة المتبرجة الكاسيات العاريات المائلات المميلات، يريدون هكذا. فحينما نقول ميلاد الزهراء نذكر نسوة الإسلام بامرأة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعجيب أن هذا حتى في الكتب المعتمدة في مجامع الحديث لدى الوهابية أن النبي قال فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، إذا قلت فلان قطعة مني يعني خلقا وجسما وأدبا وموقفا ونب، فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها.
الله.
هكذا حتى في البخاري في غيره الأمة كلها تفهم أن فاطمة سيدة نساء العالمين ومن أهل الكساء من أهل البيت الذين قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فاطمة الزهراء سميت البتول لكثرة تبتلها. فاطمة الزهراء كانت عظيمة في التزامها بمنهج أبيها وعظيم محبتها لأبيها، ولذلك يقال أن النبي كان يقول ما أسرع ما كنت يا فاطمة أم أبيك.
الله.
فاطمة في سماء المجد امرأة لا مثيل لها طهرا ونبلا ونقاء، ولذلك حينما جاءت الفتنة وتخلى الناس عن قول النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعدي من عدا وانصر من نصر واخذل من خذل، خرجت فاطمة الزهراء في الأوس والخزرج في الأنصار والمهاجرين تخطب خطابا عظيما وتذكرهم بمقام علي وتذكرهم بوصايا النبي،
الخطبة الفدكية صحيح،
ولكن الناس قالوا لم يقولوا هذه فاطمة تذكرنا بمنهج الرسالة وبالامتداد الصحيح، وإنما قالوا ذكرتنا فاطمة بأبيها، والله أنها أشبه الخلق بأبيها، خطواتها حركتها كلامها لسانها فصاحتها نورها، يعني أناس سطحيون تركوا الجوهر وقالوا ما أجمل فاطمة كيفما ذكرتنا بأبيها في ملامحه في مشيته في كذا، يعني أن فاطمة الزهراء قدوة في العفاف وفي الطهر وفي العلم وفي النجاة وفي الإيثار وفي الإخلاص، وغيب التاريخ مقامات فاطمة، لكن بإمكان الناس أن يعثروا على مقامات فاطمة الزهراء في حكم أنها في الأسرة التي قال النبي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يتعجب الشباب والأطفال والتلاميذ حينما يسمعون فاطمة الزهراء لأنهم سمعوها بسماع ضئيل
قصير
غيبت من المدارس والمعاهد والجامعات، ونحن بحاجة إلى قدوة، إلى قدوة لبنات حواء للمؤمنات المسلمات في كل الزمن. فإذا كانت الأمة تقول يوم المرأة أو المجتمعات العصرية فلا بد أن نقول يوم الزهراء، والزهراء هي امرأة ولكنها امرأة من الطراز الرفيع من الطراز الطاهر المؤثر المتبتل المخلص التي تتمحور حولها النساء كل حياتها، ما روي القليل ولكن روي شيء عظيم، الكل يقول أنها سيدة النساء. يا من تقولون أنها سيدة النساء في كتبكم، لماذا لا تسربون للناس شيئا من قيم فاطمة؟ سيدة النساء هكذا مناصب فخرية؟ لابد أن هنالك من القيم ما يجعل نسوة الأمة في أرقى المستويات الإيمانية والأخلاقية والطهر والعفاف. إن تمحورنا حول فاطمة والتزمنا بمنهجها وسيرتها وعرفنا تألقها في سماء الإسلام، ويقال أن فاطمة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعظم خديجة الكبرى، ثم من بعدها فاطمة، ثم يعني حتى أن النبي قال لها: أنت أسرع الناس لحوقا بأبيك يا فاطمة. وقال لها: لا يا فاطمة، إن ربي بشرني وقال: بشر خديجة بأن لها بيت في الجنة من نصب لا صخب فيه ولا تعب. فالأمر يكفينا كلمة فاطمة: بضعة مني، أي قطعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. العجيب أن حتى المجامع الحديثية لدى الوهابية تقول هكذا: فاطمة قال النبي بضعة مني. هذا الكلام لي أنت لو تقول فلان قطعة مني، أولادي ستة لكن فلان قطعة مني، يعني أنت تريد أن تثني علي أنه يحمل أخلاقك وقيمك ومبادئك وتصرفك وموج. ففاطمة أم الحسنين بضعة من رسول، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. لو عاد الناس التاريخ حتى حينما يقول الرواه في الصحاح في المجامع يقولون هكذا في المعتمد لديهم: وماتت فاطمة الزهراء واجدة على فلان وفلان. إذن لماذا لا تبحث الأمة حتى تصحح الأخطأ ما دامت تروي كل هذا الكلام في رواياتها وفي الصحاح؟ من أجل أن تفهم الأمة أن لابد لها من قدوات، من قدوات حتى تصل إلى النجاح.
طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نشكرك أستاذي الفاضل على هذه الحلقة المتميزة. أحبة المستمعين الكرام، نشكركم كذلك على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.